الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كنا في أجوبة الشيخ على الشبهة التي تقول: كيف يعني تحكمون بالكفر على من يعبد القبور وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقرؤون القرآن ويؤمنون به ويؤمنون بالبعث إلى آخره، كيف تجعلونهم كمشركي العرب الأولين ومشرك العرب لا يعترفون بهذه الأصول، يكفرون بها، يكفرون بالقرآن وبالرسالة وبالبعث؟ فالشيخ رحمه الله أجاب على هذه الشبهة بأجوبة سديدة قوية، وقفنا عند الجواب السابع. يقول رحمه الله: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ إذن يؤمنون بالأصول هذه التي ذكرتموها أنتم، يؤمنون بها، ومع ذلك كيف حكم الله عليهم؟ حكم الله عليهم بالكفر كما سيأتي لكلمة، وأنتم كفركم ليس كلمة، أنتم تصرفون العبادة لغير الله، تذبحون لغير الله، تدعون غير الله، تنذرون لغير الله، هذا أعظم أم كلمة قالها رجل؟ يقول رحمه الله: وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هنا في الطباعة الواو بعيدة عن الراء، الواو والألف، يعني زحزحوها قليلا إلى الراء حتى ما تقرأ قراءة صحيحة. يقول الشيخ: فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، قالوا كلمة على وجه المزح، وهي قولهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. ماذا يريدون بالقراء؟ أي الرسول والصحابة، العلماء من الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلماء الصحابة. يعني تأملوا كيف قالوا هذه الكلمة الخبيثة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. أعوذ بالله، كلمة خبيثة. يقول الشيخ: قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم: تكفرون المسلمين أناسا، هذه بدل من المسلمين، تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. كيف؟ إيش عندك العبارة؟ تكفرون من المسلمين، لعلها أصوب وأقرب إلى يعني أسلوبها أوضح من هذا الأسلوب الذي عندي، أصلحوها أو اكتبوا في نسخة. تكفرون من المسلمين. يقول الشيخ: فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. تأمل في الجواب، كم أجاب الشيخ حتى الآن؟ في سبعة أجوبة. يقول الشيخ: تأمل فيها، تأمل في هذه الأجوبة السبعة. يقول: فإنها من أنفع ما في هذه الأوراق. وحقيقة الأوراق كلها نافعة رحمه الله. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. الله أكبر، اجعل لنا إلها، وهم ماذا طلبوا؟ وشجرة يعلقون عليها السيوف، هذا أعظم أم ذاك الذي يذبح للقبر ويستغيث به ويقول لهم مدد مدد يا سيد فلان؟ يقول رحمه الله: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، شبهة يثيرونها عند هذه الآية وهذا الحديث. يقول: نعم، بنو إسرائيل ما كفروا بهذا الطلب لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وكذلك الصحابة هؤلاء الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط ما كفروا بها. يقول الشيخ: فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، ولا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. سبحان الله، لم يفعلوا، أنتم فعلتم، وهم لو فعلوا لكفروا. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، يقع في الخرافة، يقع في الشرك ما يدري، سبحان الله. فتفيد التعليم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. هذا كقول الآن جماعة التبليغ وبعض الجهلة من الدعاة: يا أخي التوحيد، الناس فهم عرفت التوحيد، يقولونها ولا الآن اسأل التبليغيين واسأل بعض الدعاة الجهلة، يقول التوحيد الحمد لله، الناس ما تحتاج إلى التوحيد، التوحيد معروف هكذا. الشيخ سماه، الذي يقول هذا الكلام الشيخ ماذا سماه؟ جاهل. الناس ما يمكن أن تستغني عن معرفة التوحيد وعن دراسة التوحيد، وأن هذه الكلمة التوحيد فهمناه، أو الناس فهمت التوحيد والتوحيد عرفه الناس، وأنتم يعني درستم التوحيد أكثر من اللازم، إلى آخر هذه العبارات التي نسمعها من جهلة الدعاة ومن التبليغيين وغيرهم من هؤلاء الحزبيين، أن هذا كما قال الشيخ من أكبر الجهل ومن مكائد الشيطان. هذا يعني لا يقوله لرجل جاهل جهلا كبيرا. ثم من مكائد الشيطان، لأن الشيطان يريد هذه، الشيطان يتمنى هذا حتى يقطع الصلة بين الناس وبين معرفة التوحيد. عرفنا التوحيد، فهمنا التوحيد، درسنا التوحيد، ما في داعي. طيب، الشيطان يريد هذا، ألا ندرس التوحيد، وألا ننشر دراسة التوحيد، وألا نعلم أنفسنا ونعلم غيرنا حتى نبقى جهلة، ما نعرف، ما نفرق بين التوحيد والشرك. يقول رحمه الله: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه فوائد يستنبطها الشيخ من القصة، والشيخ دقيق في الاستنباط إلى درجة أنك تحار في مسائله التي يذكرها في كتاب التوحيد. يعني الشيخ ماذا يريد؟ عميق جدا رحمه الله. شوف كيف الاستنباطات العجيبة. العالم المسلم وتكلم بكلمة كفر وهو ما يدري،
ما يدري هل يكفر ما يكفر. العالم المسلم أو الداعي المسلم إذا قال كلمة فيها كفر أو فيها بدعة أو فيها مخالفة وهو ما يدري ثم رجع وتراجع وتاب هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ سبحان الله، ولا يعير بها، ولا يعيره إلا رجل خبيث، ما يعير، تاب الرجل قال كلمة وتاب منها. قال رحمه الله: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر، وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هذا العالم الآن أو هذا الداعية أو هذا الشيخ إذا تكلم بكلمة فيها كفر أو فيها بدعة شنيعة مثلا، حتى ولو عذرناه بالجهل وقلنا لا يدري أو أخطأ في الأسلوب مثلا، هل هذا يعني أننا يعني نتعامل معه معاملة لطيفة ونقول له بارك الله فيك وحفظك الله، ها؟ ولا نشد عليه؟ هي نغلظ عليه، هذا المنهج. قال يغلظ عليه. لماذا؟ لأنه قال كلمة خبيثة، قال كلمة سيئة، فيغلظ عليه في الرد، جيد، ويشد عليه في الرد، كما فعل النبي مع من؟ مع من قال جعلنا ذات أنواط، قال الله أكبر، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شو كيف الرد الغليظ عليهم؟ يعني يغلظ عليهم. ولكن هذا لا يعني أن نحكم عليه بكفر أو ببدعة، ولكن إذا أردنا أن نرد عليه أو نرد على غلطه نغلظ ونشدد، هذا لا حرج فيه ولا بأس فيه. ثم قال رحمه الله: وللمشركين شبهة أخرى يقولون، هذه شبهة أخرى متعلقة بنص آخر غير نص ذات الأنواط، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكذلك أحاديث أخرى في الكف عمن قالها. قال الشيخ: ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، وهذا هو الإرجاء. إذا قلت لا إله إلا الله افعل ما تفعل ما تكفر. وكذلك الآن المرجئة في هذا العصر أيضا يقولون إن الإنسان إذا آمن بقلبه ونطق بلسانه فإنه ينجو ولو لم يفعل شيئا من الأعمال، هذا كلام باطل وهذا كلام باطل. إذن ما مراد هؤلاء الجهلة؟ أن من قالها لا يكفر. نحن نقول لا إله إلا الله، لماذا تكفروننا؟ نحن نقول لا إله إلا الله. طيب حتى ولو فعلتم ما فعلتم من أنواع الشرك ومن صرف العبادة لغير إلى آخره، قالوا حتى لو قلنا، النبي أنكر على أسامة أنه قتل الرجل لما قال لا إله إلا الله، والنبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ونحن نقول لا إله إلا الله. إذن نحن لا نكفر ولا نقاتل ولا نقتل. قال الشيخ رحمه الله: فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين، إذن الشيخ يصفهم بأنهم جهلة وأيضا مشركون، هم مسلمون سبحان الله، يعبدون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويدعون غير الله، كيف مسلمين ذول سبحان الله؟ ثم يأتيك أحد طلبة العلم ويقول أنا لا أحكم عليهم بالشرك، لماذا يا أستاذ؟ قال شوف الشبهة هذه أيضا ينبغي للشيخ، لو كانت وصلت للشيخ لذكرها هنا، ليه يا أستاذ؟ قال من ثبت له الإسلام بيقين فإني لا أخرجه منه إلا بيقين. ما شاء الله على القاعدة، أنا الجواب على هذه القاعدة، شبهة ينبغي أن نجيب عليها. هذا الذي يذبح لغير الله وينظر لغير الله ويقول مدد مدد يا سيدي عبد القادر، ويطوف حول قبره ويتبرك به ويتعلق به ويطلب منه الشفاعة، هل هذا ثبت إسلامه بيقين؟ كيف تقول ثبت إسلامه بيقين؟ سبحان الله، مسألة غريبة والله المستعان، بل ثبت شركه بيقين والله المستعان. طيب، فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، كل هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله. هؤلاء الجهلة يشير إلى من؟ نعم، يشير إلى خصومه من الخرافيين والمشركين هؤلاء. يقول هم مقرون بهذا، أن من أنكر البعث لو قال ما في حياة بعد الموت، وليس هناك حساب بعد الموت، وليس هناك حشر بعد الموت، إيش الحكم فيه؟ كافر عندهم، يكفر حتى ولو قال لا إله إلا الله، حتى ولو قال لا إله إلا الله. يقول ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه؟ تأمل، فكيف لا تنفعه أي لا إله إلا الله إذا جحد شيئا من الفروع كالبعث مثلا أو كالصلاة مثلا، الفروع العملية كالصلاة أو الزكاة أو الحج، إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. يا سبحان الله، ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الحديث الأحاديث. إذا أنكر الصلاة يكفر ولو قال لا إله إلا الله، إذا أنكر الزكاة يكفر ولو قال لا إله إلا الله، وهكذا في كل هذه الفروع العملية. جيد، يعني تقابل العقيدة، ولا ما تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذا كما قال ابن تيمية يعني ليس له أصل، ولكن هنا المقصود يعني الفروع العملية التي تقابل الأصل العقيدة. طيب، إذا أنكر عملا، إذا أنكر عملا، أنكر الصلاة أو أنكر الزكاة أو أنكر الحج مثلا أو أنكر الجهاد، أنكر شيئا من هذه الأعمال، ما حكمه؟ يكفر. هل تنفعه لا إله إلا الله؟ ما تنفعه. طيب، كيف تنفعه لا إله إلا الله إذا أنكر أصل الأصول ورأس الإسلام، إذا أنكر التوحيد؟ شوف الجهل، يعني من أنكر البعث كفر، من أنكر الصلاة كفر، من أنكر الزكاة كفر، والذي ينكر التوحيد وينكر إخلاص العبادة لله هذا ما يكفر؟ سبحان الله. قال الشيخ رحمه الله: طب إيش معنى هذه الأحاديث حديث أسامة وغيره؟ يقول: فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. تعرفين قصة أسامة؟ أسامة كان في معركة رضي الله عنه، ورأى رجلا يعني كان شديدا على المسلمين، ما يخرج له رجل إلا قتله، فأسامة انبرى له، وأسامة رجل شجاع وشديد رضي الله عنه، فالرجل توارى عنه، أسامة أراد أن يقتله فالرجل توارى عنه، فأسامة طبعا نزل عليه بالسيف، فلما رأى الرجل أنه مقتول وأن السيف على رأسه قال لا إله إلا الله. كان بإمكان أسامة رضي الله عنه أن يكف عنه، ولكنه اجتهد أسامة وظن أن الرجل ما قاله إلا تعوذا واتقاء للسيف، فلما ظن أسامة هذا الشيء ظن أن الرجل إنما قالها تعوذا يريد أن يتخلص من القتل، أجهز عليه وقتله. إذن الرجل قتل بعدما قال لا إله إلا الله، أسامة قتله بعد أن قال لا إله إلا الله. طيب، أسامة قتله ظنا منه أن الرجل إنما قالها ليس مخلصا وإنما قالها فقط حتى يتخلص من القتل، لذلك قتله. فلما رجع أسامة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن هذه المسألة وقال له القصة، قال يا رسول الله حصل كذا 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 وأنا قتلته، النبي أنكر عليه إنكارا شديدا وغضب وقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، قال أشققت عن قلبه فرأيت هل قال متعوذا أم لا؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله استغفر لي، قال فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ إيش تصنع بالتوحيد هذا بلا إله إلا الله؟ فما زال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يغلظ عليه ويقول له ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، حتى قال أسامة إني تمنيت لو أني لم أسلم إلا ذاك اليوم، يعني من شدة النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذا الذي حصل منه. رضي الله عن أسامة كان مجتهدا، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنكر عليه، لأنه إذا الرجل أظهر الإسلام وقال لا إله إلا الله ما الواجب علينا حينئذ؟ أن نكف، أليس كذلك؟ أن نكف عنه، عصم دمه وماله بلا إله إلا الله، واضح؟ هل في هذه القصة حجة للمشركين؟ هم يقولون يجب عليكم التكفوا عنه، طيب لماذا؟ نقول لا إله إلا الله. والنبي أنكر على أسامة حينما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. الشيخ يقول هؤلاء ما يفهمون الأحاديث. طيب ما هو الفهم الصحيح؟ يقول الشيخ والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا أظهر ما يخالف ذلك ما الواجب حينئذ؟ أن نقيم عليه أمر الله، حد الردة. جيد، جاء شخص مثلا يهودي أو نصراني أو مشرك وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما الواجب حينئذ؟ أن نكف عنه مسلم. بعد دقائق فإذا به يقول أنا لا أعترف بشيء اسمه قرآن ولا أعترف بشيء اسمه بعث. جيد، وصل هذه يعني مستحبة، إن صلى الرجل فجيد، إذا ما صلى ليس عليه شيء، هل يبقى مسلما؟ هل نكف عنه؟ طب قال لا إله إلا الله. لا، لا إله إلا الله تعصم الدم والمال ابتداء وليس استمرارا، ابتداء. جيد، عصمة في الابتداء، بعد ذلك ننظر في إيش؟ في العمل، كيف عمله؟ إذا عمل بالإسلام مسلم، وإذا أنكر وتنكر وتنكب ورجع ترك الصلاة وترك الدين وطعن في الإسلام، ما حكمه حينئذ؟ أنا رجع للكفر، ارتد عن الدين والعياذ بالله. فإذا حديث أسامة هل في حجة لهؤلاء؟ ما في. حديث أسامة فيه أنه من أظهر الإسلام وقال لا إله إلا الله أنه يجب أن نكف عنه، هذا الذي في حديث أسامة. طيب كففنا عنه، فإذا به وقع في الشرك، وقع في الكفر، هل يستمر هذا الكف؟ ما يستمر. قال الشيخ رحمه الله وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا، تبين، تثبت، إذا ألقى السلام وأظهر الإسلام مسلم، ثم نتبين في أحواله وأعماله وأموره. طيب الشيخ يقول رحمه الله في هذه الحالة يجب أن نتبين وأن نتثبت وأن ننظر في أعماله. طيب لو كانت لا إله إلا الله تعصم قائلها بدون نظر إلى أعماله وإلى أموره وأحواله، إذن ما معنى كلمة فتبينوا في قوله عليه الصلاة والسلام فتبينوا؟ إذن ما يكون لها معنى، أليس كذلك؟ ما في داعي للتبين، يعني إن كان الأمر كذلك إذن خلاص كل من قال لا إله إلا الله نكف عنه ونتركه، حتى ولو وقع في الشرك، حتى ولو ارتد، حتى لو طعن في الإسلام، ما مشكلة، ما نتبين، ولكن ليس الأمر كذلك. يقول رحمه الله وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرت، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. يقول والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. إذن أمر بقتل الخوارج وبقتالهم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لو أدرك الخوارج لاستأصل شأفتهم لقتلهم بنفسه عليه الصلاة والسلام، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، يعني يحقرون أعمالهم إلى أعمال الخوارج، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. والله حجة قوية، يعني الشيخ رحمه الله نسف هؤلاء نسفا. الخوارج النبي أمر بقتالهم وقتلهم، وأخبر عن نفسه أنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد. هل هؤلاء الخوارج أظهروا كفرا وشركا أم أظهروا بدعة؟ ها؟ أظهروا بدعة، خالفوا الصحابة وأظهروا البدعة. طيب إذا كان الذي يظهر البدعة والمخالفة للسنة والمخالفة لسبيل المؤمنين أمر النبي بقتاله وقتله، فكيف بذاك الذي يظهر الشرك الأكبر وعبادة غير الله؟ يقول الشيخ رحمه الله: وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة. يعني رجل أخبر النبي أن بني المصطلق منعوا الزكاة فقط، فهم النبي بغزوهم وقتالهم. الزكاة فقط وليس التوحيد. حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ وكان الرجل كاذبا عليهم. القصة مشهورة ومعروفة. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الأحاديث الواردة ما ذكرنا. طب ما هو الذي ذكر الشيخ؟ يقول هذا يدل على كون النبي أمر بقتل الخوارج وقتالهم، وقاتل اليهود، وقاتل أيضا هم بقتال بني المصطلق لما أخبر أنهم منعوا الزكاة، الصحابة قاتلوا بني حنيفة. كل هذا يدل، لأن الأحاديث دائما نصوص الشريعة لا بد أن تجمع بينها حتى تفهمها، ما تأخذ طرفا وتترك طرفا آخر، هذه طريقة للبدع. لا بد أن تجمع النصوص حتى تستنبط وتستنتج منها فهما سليما وصحيحا. جيد. ولو أن إخواننا اليوم الذين يذهبون مذهب الإرجاء وأن العمل ليس بشرط في صحة الإيمان إلى آخره، لو أنهم يسلكون هذا المسلك في فهم وجمع نصوص الشارع من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم لخرجوا بهذه النتيجة، ولكن مع الأسف ينظرون إلى نصوص ويتركون نصوصا أخرى، بل يتركون إجماعا محققا ثابتا عن أهل العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فذلك هؤلاء ذهبوا إلى حديث أسامة، وذهبوا إلى حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأخذوا منه أنه يجب الكف عمن قال هذه الكلمة كفا مطلقا. فالشيخ قل: لا، مو هذا، ليس هذا فهم الحديث وليس هذا معنى الحديث. ثم جاء بنصوص وجاء بأخبار، وجاء قتال النبي لليهود، قتال الصحابة لبني حنيفة، الخوارج إلى آخره، واستنبط من ذلك واستنتج ماذا؟ أن المراد بحديث أسامة وبحديث أمرت أن أقاتل الناس، أن المراد أن من أظهر الإسلام وقال لا إله إلا الله يجب إيش؟ الكف عنه ابتداء. وهل هذا الكف يستمر؟ لا، وإنما بعد ذلك نتبين ونتثبت، لقوله سبحانه وتعالى: فتبينوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.